مشاهدي الكرام عبر قناة الإيمان، مستمعين على أثير إذاعة البشائر، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الأسبوعي العقيدة والقرآن. عندما نستعرض التاريخ الإسلامي المطرع بالمشاحنات السياسية الدينية، لا يفوت المتابع أن يلحظ ذاك الكم الكبير من التجيير والاستخدام السياسي للعقيدة. من هنا يتساءل الكثيرون، ألم يؤثر ذاك الكم من المشاحنات العقائدية طوال التاريخ الإسلامي المضطرب على موضوعية علم العقيدة؟ أليس له من أثر على الأذوات التي قد تدخل في بناء المعتقد؟ وهل ترك التاريخ المسيس لعلم الكلام أثرا حقيقيا نعيشه اليوم في معتقداتنا وأفكارنا؟ أم أن العلماء استطاعوا المحافظة على النهج المعرفي لهذا العلم وإن بدرجات متفاوتة أو في مدارس علمية دون أخرى؟ إذن أعزائي المشاهدين، هذا ما سنتناوله في حلقتنا هذه من خلال العديد من الجزئيات والتفاصيل التي أثارت صخبا في التاريخ الإسلامي، وصل بعضها إلى حد إراقة دماء المسلمين أو ملاحقة الحكومات الجائرة للكثيرين منهم. إذن ضيف حلقتنا لهذا اليوم من برنامج العقيدة والقرآن هو سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن، أستاذ الدراسات العليا بالمعهد الشرعي الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. بداية سماحة الشيخ، إذا نبدأ بأول نقطة في هذا اللقاء، قد يقع الكلام حول تحريف المفاهيم الدينية وتشويه العقيدة بمفهومه العام. هذا الأمر طبعا له جذور تاريخية، حينما نجد السلطات والأنظمة قد اشتغلت في هذا الأمر وحرفت هذه المفاهيم لغرض معين. هنا السؤال، هل تم بالفعل سماحة الشيخ اللعب بالمفاهيم الدينية وتزويرها، أم كانت السلطة السياسية بمنأى عن هذا التزوير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. لا يخفى على المتأمل في تاريخ العلاقة التي حكمت السلطة بالدين أن هذه العلاقة شهدت مدا وجزرا ومرت بمراحل مختلفة. في بعض هذه المراحل شهدنا حالة من الصراع بين السلطة والدين من خلال رموزه، وفي مرحلة أخرى شهدنا حالة من المماهاة والانسجام التام بين السلطة وبين الدين. والذي أعتقده جازما أن السلطة على مر التاريخ، سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، استطاعت أن تعبث بالكثير من المفاهيم الدينية التي تملك نوعا من التأثير في الرأي العام. السلطة لا شغل لها في العلاقة الإنسان بربه، فليعبد من شاء وكيف شاء وأن شاء. علاقة السلطة بهذه المفاهيم ذات الصلة بالواقع الاجتماعي والسياسي، حيث تشتبك المصالح. وبدون شك فإن المتأمل في بعض المفاهيم العقدية التي انتشرت بين المسلمين سيشتم رائحة السلطة والسياسة في الكثير من هذه المفاهيم. الأمر الذي، وربما سنأتي على ذكر بعض هذه المفاهيم، من عقيدة الجبر إلى عقيدة الإرجاء إلى غيرها من العقائد، لكن هذا الأمر يجعلنا ندعو إلى دراسة هذه المسألة. ونحن في حلقة سابقة تحدثنا عن ضرورة إطلاق حركة الاجتهاد العقائدي. حركة الاجتهاد العقائدي لابد أن تدرس هذه القضية، هذا الاشتباك بين العقيدي والديني، ما هي التأثيرات التي تركها العقل السلطوي، التأثيرات السلبية على العقائد،
الاجتهاد العقائدي
على العقائد الإسلامية، أين هي أصابع السلطة في الكثير من هذه العقائد. وأنا أعتقد أن هذه المسألة بحاجة إلى درس معمق، تحتاج إلى دراسة معمقة ومكتملة لترصد تاريخ هذه العلاقة والتأثير السيء الذي تركته السياسة في العقائد الإسلامية. وهذا الأمر لم يكن يعني أمرا غابرا ومضى عليه الزمان، لا تزال السلطة إلى يومك هذا تحاول استيعاب الدين،
العبث ما زالت إلى حد اليوم
تماما الشيخ. حتى في يعني في سياسات الدول الكبرى، عندما نستحضر سياسة الرئيس الأمريكي الغابر بوش وكيف كان يستحضر الكثير من المفاهيم الدينية والحرب المقدسة، ربما في استعادة للحرب الصليبية، أو عندما كان يرى نفسه هو يمثل الله على الأرض، فيحاول أن يلبس لبوس الدين للوصول إلى غاياته السياسية ومصالحه السياسية.
طبعا سمحت الشيخ، الكلام هنا يعني إذا تحدثنا من جهة الأغراض التي تدفع السلطة السياسية إلى تشجير العقائد، قد يقول أن الأهواء والمصالح قد تشتبك قد تختلف، يعني يمكن أن تكون الأغراض متعلقة على سبيل المثال بتثبيت عرش السلطان إلى أبد الآبدين على سبيل المثال سماحة الشيخ، أو مثلا يسعى البعض الحكام أو السلاطين إلى التوريث. يعني هل يمكن القول أن غرض السلطة السياسية تنحصر فقط في هذين الأمرين فيما يتعلق بتشويه العقائد وتحريفها؟
أعتقد أن غرض السلطة وهدفها الأساس هو محاولة الحد من قدرة الدين على التأثير في الوسط الاجتماعي، لأن السلطة لا تبغي أن تخلق المشاكل مع الدين أو المتدينين، وإنما تريد استيعابهم. مشكلة السلطة هي في أن الأنبياء لم يقفوا حياديين، وإنما انحازوا إلى جانب المظلوم والمستضعف، فالدين لم يقف حياديا أمام قضايا الإنسان، قضايا الاستضعاف، قضايا الظلم. أوحى الله كما يقول الإمام الصادق فيما روي عنه، أوحى الله إلى نبي في مملكة جبار من الجبارين أن اذهب إلى ذاك الجبار وذاك الملك السلطان وقل له إنني إنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، فإني لن أدع ظلامتهم ولو كانوا كفارا. فهنا حصل الاشتباك بين السلطة وبين الدين. الاشتباك المباشر مع الدين باعتقادي كان دائما يأتي لصالح الدين، والخاسر يكون فيه والسلطة. لما؟ لأن الدين يملك من الجاذبية من التأثير في النفوس، باعتبار أن مفاهيم الدين الأصيلة تحاكي الفطرة، تناغم الفطرة. لهذا وعى العقل السلطوي مبكرا أن الصدام المباشر مع الدين ليس في مصلحته، ولهذا عمل على محاولة استيعاب الدين ومحاولة تجيير المفاهيم الدينية لصالح الأغراض السلطوية. وهذا الأمر حصل مع نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاء الملأ من قريش في بداية الدعوة إلى عمه أبي طالب وطرحوا عليه: ماذا يريد ابن أخيك؟ ماذا يريد محمد؟ إن أراد الملك ملكناه، إن أراد الجاه أعطيناه، إن أراد النساء زوجناه من أفضل نسائنا، ماذا يريد؟ فدخل أبو طالب على النبي ونقل إليه عرض قريش، وكان جواب النبي. إذن لاحظ هنا، تحاول السلطة إغراء حتى الأنبياء لاستيعابهم. لما؟ لأن دعوة النبي تسحب البساط من تحت أرجلهم. دعوة النبي هي الوقوف إلى هذا، فهمنا للدين. نحن لا نؤمن بحكاية أن ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الدين في فهمنا الإسلامي على أقل تقدير يتدخل في قضايا الإنسان، ولا يختص فقط في قضايا العبادة وقضايا الغيبيات، بل يدخل في قضايا العدل، ينحاز إلى جانب المظلومين، إلى جانب المستضعفين، وهنا كما قلت يحصل الاشتباك. لذا حاولت السلطة أن تفر من الاشتباك المباشر مع الدين واللجوء إلى وسيلة الإغراء كما قلت، وهذا ما فعلوه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان جوابه: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. كان صوت النبي واضحا في هذا المجال. ولئن فشلت السلطة في استيعاب الأنبياء، لكنها بكل تأكيد لم تفشل في استيعاب أتباع الأنبياء، واستطاعت أن توظف العديد من رجالات الدين في بلاط السلطان، ليتحول رجل الدين إلى واعظ من وعاظ السلطان، إلى فقيه ينطق باسم السلطان ويبرر للسلطان. والأساليب التي اعتمدتها السلطة في هذه العملية، مضافا إلى توظيف بعض رجال الدين في بلاط السلطان، أنها ساهمت في اختلاق جملة من المفاهيم وتزويرها، لتستطيع ترويض الناس وتخدير الناس وشل إرادة الناس. وهذا أخطر دور لعبته السلطة على الإطلاق. استطاعت أن تشتري الضمائر، استطاعت السلطة حتى في تاريخنا الإسلامي أن تدفع يعني تشتري ضمائر بعض الناس، يعني ممن يشترون بالمال، ليضعوا الأحاديث ويكذبوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أخطر مصادر تشويه العقيدة في الإسلام، أنه السلطان استخدم هذه الأدوات ليبث هذه السموم في الفضاء الإسلامي. وكثر القصاصون والكذابون والوضاعون، حتى في زمن رسول الله كذب عليه. بعد ذلك كثرت حالة الوضع، لا سيما في زمن يعني معاوية. من يقرأ هذه المرحلة سيكتشف أن الكثير من التشويه الذي أصاب العقل الإسلامي نتيجة فتح الباب أمام الوضع، ونتيجة فتح الباب، وهذا هذه مسألة خطيرة أيضا، أمام الإسرائيليات من خلال كعب الأحبار، من خلال وهب بن منبه وغيرهم من الشخصيات الذين بثوا السموم في الفضاء الإسلامي، الأمر الذي لوث العقلية الإسلامية. فأنت من جهة تسد منافذ الثقافة الإسلامية من خلال ما عرف بمنع الرواية عن رسول الله، ومن جهة أخرى تفتح الباب أمام الإسرائيليات.
يعني إذا أردنا الكلام، يعني إذا عدنا أيضا الكلام حول الإسرائيليات، سمحت الشيخ، يعني ولو نقطة موجزة من عندكم فيما يتعلق بالإسرائيليات، يعني هل الإسرائيليات نتجت من خلال استيراد الثقافة التي كانت مغايرة لثقافة المسلمين، أم السلطة السياسية هي التي بثت وأشاعت بين المسلمين، أو في لأقلها في كتبنا يعني بث الإسرائيليات؟
لا شك أن السلطة هي التي سمحت لمسلم من يعبر عنهم بمسلمة أهل الكتاب أن يتصدوا ويجلسوا على منابر المسلمين ليبثوا في الإسرائيليات، وروا عن رسول الله أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حتى أصبح في تراثنا الإسلامي مجموعة من الروايات اصطلح عليها بالإسرائيليات، أي أن مصدرها هم مسلمة أهل الكتاب، ولا سيما من كانوا من اليهود من أهل الكتاب، وتحديدا من اليهود. هذه الإسرائيليات فتكت في التفسير وفي الثقافة الإسلامية، ونحن بحاجة إلى يومنا هذا أن نعمل على تنقية وغربلة تراثنا من هذه الإسرائيليات. من الأهداف، وأنت سألتني عن أهداف السلطة،
نعم،
التي أيضا يعني تطلعت إليها السلطة من خلال هذا العبث بالعقائد، هو كما قلت إلهاء المسلمين. هذه واحد من الأهداف.
يعني شوف إذا مستفيد إن إذا أردت أن أضع
أحدد النقاط، نعم، فأقول هدف السلطة ما هو؟ أولا تخدير المسلمين وشل إرادتهم، تخدير الشعوب، عامة الشعوب، ليصبح أمام بعض المفاهيم التي يمكن أن نعبر عنها بالمخدرات الدينية، تشل إرادة الإنسان المسلم. تخدير. اثنين، تبرير ما يفعله السلطان، وسيأتي إلى بعض العقائد
سوف نتحدث عن هذا الأمر،
يعني هدفت إلى أن تبرر للسلطان كل أفعاله. بعد ثلاثة، إلهاء المسلمين وإشغالهم بصراعات كلامية ومشاغل مثل قضية خلق القرآن التي أثيرت والتي صدرت فيها مواقف من هنا وهناك، هذا يكفر، وهي الهدف منها
أريقت فيها أيضا دماء كثيرة سمح الشيخ، سفكت فيها دماء،
والهدف
كثيرة
منها إشغال العقل الإسلامي بصراعات تافهة حتى يعني حتى يجلس السلطان على كرسيه مرتاحا. ولا يزال هذا الأمر إلى يومك هذا، يعني مستمرا هذا، نعم، إشغال هذا الناس بهذه الهموم والمشاكل الجانبية لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا.
هذه الآثار اليوم نشهدها.
ومن جملة إخراج السلطان التي هدف إليها هي يعني إشاعة ثقافة التفلت الأخلاقي، شاعت ثقافة التفلت
والإنحلال.
واليوم هذا نشهده إلى يومك هذا من خلال المخدرات، من خلال الأفلام الإباحية أو غيرها. ولكن في تاريخنا الإسلامي سأذكر بعض النماذج التي كانت تمثل بعض المفاهيم التي أريد لها أن تمثل يعني إشاعة لثقافة التحلل والتفلت، نعم، الأخلاق.
طبعا سمحت الشيخ، هذه النقاط التي ذكرتموها كلها إن شاء الله سوف نقف عليها، وبحسب ما قلتم أن علاقة الحاكم مع المفاهيم الدينية دائما كانت في حالة صراع مد وجزر، أخذ وعطاء. ولكن سمحت الشيخ، هناك أيضا مفاهيم دينية قد يعني شكلت خطر على السلطة، أبرزها مثلا ثقافة النقد، ثقافة المعارضة وما شابه ذلك. في المقابل، من هنا يأتي كلامكم سمعت الشيخ، أن السلطة عمدت إلى إنشاء مفاهيم جديدة في مقابل المفاهيم الدينية الأصيلة. لعل من أبرز تلك النقاط عقيدة الاعتزال والحياد في الصراعات، يعني كيف تسربت هذه الفكرة في أوساط المسلمين؟
هذه الفكرة نلمحها فكرة الاعتزال، أو ما يصطلح عليه اليوم في أيامنا بالحياد، الحياد الإيجابي، أو أنه يكون الإنسان محايدا. روج لها بعض الذين يتصلون بالسلطة في زمن الإمام علي عليه السلام، وجاء إليه بعض الأشخاص وقال له إنني يعني مرتاب من بعض حروبك. في نقرأ في نهج البلاغة أن شخصا باسم الحارث ابن حوط جاء إلى أمير المؤمنين وقال أنا أشك يعني في صوابية معركتك مع أهل الجمل، فهل أنت على الحق؟ فقال له الإمام إنك رجل ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف من أتاه، تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. لا يقاس الحق بكثرة الرجال، بل الرجال هي التي تقاس بالحق. فالمقياس ليس القلة والكثرة، بل المقياس هو الحق. فقال له الرجل إذن إني أعتزل كما اعتزل فلان وفلان، وسمى له بعض الصحابة. فقال له الإمام عليه السلام إن فلان وفلان لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل، أي أن المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون نصيرا للحق، أن يكون مناصرا للحق، وأن يكون معارضا للباطل. من هنا نعتقد أن فكرة الاعتزال قد روجت لها السلطة بهدف تفتيت الجماهير، وبهدف جعل الجماهير تجلس في بيوتها، تعتزل حالة الصراع،
كي لا تمارس حالة المعارضة والنقد وما شابه ذلك.
عندما تكون المعركة بين الحق والباطل لا حياد ولا اعتزال على الإطلاق.
نعم.
الحياد إنما يكون مبررا في الإسلام في حالة ما إذا كان الجو ضبابيا ولم يعرف الحق من الباطل، هنا يكون للحياد دور، كما في أجواء الفتن، كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، كما يقول الإمام عليه السلام. أما عندما تكون المعركة معركة حق وباطل، معركة إسرائيل كما في زماننا مع المستضعفين، جبهة الذين احتلت إسرائيل أرضهم، هنا لا يكون هناك حياد، لابد أن تكون مع الحق، وإلا فتكون قد نصرت الباطل بخذلانك للحق. الحياد هنا يكون عندما قلت في الفتنة سلبي، نعم، إنما يكون مبرر في أجواء الفتن. الحياد المبرر أحيانا قد يكون على طريقة أهل الكهف، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، عندما يعني يفر الإنسان بدينه لأن المجتمع يمكن أن يؤثر على دينه، هنا يمكن أن يكون هناك معنى للحياة، للاعتزال. الاعتزال يمكن أن يكون أحيانا في بعض حالات عندما يكون يعني يمثل صرخة احتجاج، أنا أعتزل الأمة كصرخة احتجاج، كما حدثنا الله عن نبيه إبراهيم عندما قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، أعتزلكم وما تدعون من دون، إذن صرخة احتجاج. أما فيما عدا ذلك فإن الاحتجاج يكون مرفوضا بشكل كامل.
إذن تبقى هذه أو يبقى هذا أسلوب من أساليب السلطات الفاسدة الظالمة عبر التاريخ لترويج بعض المفاهيم المغلوطة. إضافة إلى ذلك سماحة الشيخ، من جملة أيضا العقائد المشوهة عقيدة الجبر، ساهمت فيها السلطات في أو ساهمت السلطة في تخدير الأمة أيضا وفي تبرير عملها واستعبادها للناس. طبعا عقيدة الجبر البعض يستدل عليها سماحة الشيخ بوجود بعض الروايات والأخبار في تراثنا الإسلامي، كيف ذلك؟
أنا أعتقد أن عقيدة الجبر هي عقيدة تقف وراءها أصابع العقل السلطوي، أو ما أسميه أحيانا بالكسروية، السلطة الكسروية التي حكمت المسلمين منذ أن تحولت الخلافة إلى كسروية، تم الترويج لعقيدة الجبر. فعقيدة الجبر ذات خلفية سياسية بامتياز. لاحظ معي الخبث السلطوي إذا استخدمنا هذا التعبير.
لطيف.
السلطة لا تريد كما قلت أن تكون في معركة مباشرة مع الدين، لا يمكن أن تختلق السلطة بأدواتها، بوعاظ السلاطين من تحدثنا عنهم قبل قليل، الذين كانوا يبررون للسلطان مجونه وفسقه وقتله للناس. هون استذكرت قبل أن أتابع، استذكرت ذاك الفقيه الذي يدخل على المهدي العباسي غياث ابن إبراهيم، أحد فقهاء السلطة، دخل على المهدي العباسي ذات يوم وجده يراهن على الحمام، يلعب يعني شيء من القمار لهوا وعبثا، وإلا هو يعني مال الدولة كله بيده، لكنه يعبث ويلهو بالمراهنة على الحمام. فقال له هذا الفقيه يريد أن يتزلف إليه، حدثنا عن رسول الله، أو روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في ثلاث، إلا في خف أو حافر أو جناح، أو تقول رواية أخرى قال له حدثنا عن رسول الله أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. طبعا خلي أشرح الحديث، الخف هو كناية عن الجمال، الحافر كناية عن الفرس، النصل هو كناية عن السيوف والرماح. لا سبق إلا في ثلاث، يعني المراهنة في الإسلام مرفوضة ومحرمة إلا في هذه الأمور الثلاثة. ليش في هذه الأمور الثلاثة؟ في الجمل والفرس والسيوف لأنها وسيلة لإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المراهنة في الإسلام بكل أشكالها محرمة إلا في هذه الأمور الثلاثة. هذا الفقيه تزلفا للسلطان ماذا أضاف إلى هذه الثلاثة؟ قال أو في حمام، في جناح، جناح يعني جناح الحمام، أراد منه هذا المعنى. فأعطاه الخليفة العباسي 10,000 درهم وخرج. ثم قال أشهد، الخليفة العباسي المهدي قال أشهد أن قفى هذا الرجل هو قفى كذاب على رسول الله، يعني هو مفضوح حتى عند السلطان. إذن السلطة كانت توظف هؤلاء يعني في لعبة في لعبتها حتى يعطوها الغطاء الديني. أعود إلى يعني إلى سؤالك،
مسألة الجبر،
مسألة نعم دور السلطة في
هذه العقيدة.
نعم بدون شك يعني أن السلطة هي التي وقفت وراء ترويج هذا المفهوم لأغراض سياسية.
نعم.
وقلت أن السلطة الذكاء الذي فعلته أنها أحيانا لا تبتدع مفهوما مزورا بالكامل، تأتي إلى مفهوم له جذر ديني وتفسره تفسيرا خاطئا ينسجم مع مصالحها. نحن لدينا في الإسلام مفهوم اسمه مفهوم القضاء والقدر. جاءت السلطة أو العقل السلطوي من خلال أدواته ليفسر عقيدة القضاء، عقيدة القضاء عقيدة مسلمة،
مسلمة نؤمن بقضاء الله وقدره، الإنسان له يعني مصير محتوم
تماما، نؤمن بقضاء الله وقدره. لكن فسرت هذه العقيدة بتفسير يرادف الجبر، وأن الإنسان لا حرية له، وأن الإنسان مسلوب الإرادة أمام القدر الإلهي، لا يستطيع أن يغير أو يبدل. شوف فسرت عقيدة القضاء والقدر لا تعني الجبر إطلاقا، نحن نؤمن بالقضاء وبالقدر، ولكن هذا لا يعني أن الله قد أجبرنا، فنحن نفعل ما قضاه الله، نفعل من خلال بإرادتنا، نحسن ونسيء، نفعل الإيجابيات ونرتكب السلبيات بإرادتنا. فمعنى قضاء الله أن هذا الشيء في قضاء الله وفي علمه، هذا لا ينافي إرادة الإنسان. فجاءت السلطة لتفسر مفهوم الجبر تفسيرا يجعله مرادفا للجبر، يعني أن الإنسان بتعبيرنا اليوم منعبر أنه مسير. هذه هي
بمعنى إذا كنا مسيرون سمحت الشيخ، إذا كنا يعني قد لا نمتلك اختيار أفعالنا، فلا يمكن أن نحتج على الإنسان آخر أو حتى على السلطة، لأنه كله من فعل الله. طبعا سمحت الشيخ، في هذا الأمر هناك تفصيل كثير في علاقة القضاء والقدر بالجبر، لعل المسائل هنا تطول سمحت الشيخ وسوف نتعرض لها، ولكن اسمح لي بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. إذن أعزائي المشاهدين مستمعين على أثير إذاعة البشائر، نتوقف قليلا ونعود بعد هذه الوقفة القصيرة.